نهر الكلام ترقرقا من شهده القلب استقى وإلى السماء قد ارتقى فاهنأ بهذا الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الملتقى الذي ألتقي فيه مع حضراتكم على موائد الخير والبركة والنور والسعادة والسرور وكل ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أمين يا رب العالمين. يسعدني ويشرفني أن ألتقي مجددا مع الكاتب والمؤلف الداعية الحبيب فضيلة الشيخ حامد الزيني. مرحبا فضيلة الشيخ حامد.
أهلا وسهلا بحضرتك دكتور مصطفى حبيبي. والله
كان بداية لقائنا هنا في الملتقى وهنا في المودة مع كتابك صحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء، وأنا كنت أظن أنك يعني قلمك تخصص في السيرة ويتراجم الصحابة وحياتهم وما إلى ذلك، لكن كذلك فوجئت وأفاجئ المشاهدين أنك تكتب ما فيه حاجة ملحة للمسلمين أن يتعلموا، فمن ذلك كتابك الذي سنناقشه مع حضرتك الآن، كتاب عالم البرزخ في ضوء الكتاب والسنة، أو سؤال وجواب على طريقة المؤلف يعني في الكتاب في ضوء الكتاب والسنة. أنا قرأت هذا الكتاب لفضيلة الشيخ ضيف العزيز الشيخ حامد، فوجدت فائدة سريعة تناسب قارئ هذا العصر، يعني يمكن الشباب عايزين الحاجات اللي هي بيسموها تيكاوي أو حاجات سريعة، يعني هذا الكتاب اعتمد على هذا الأسلوب في الكتابة فيما يتعلق قضية من أخطر القضايا لأنها تتعلق بالإيمان من قضايا العقيدة، وهي الإيمان بالمرحلة التي تسمى عالم البرزخ، وهو من بعد فراق الدنيا إلى أن يبعث الناس للحساب يوم القيامة. اللهم أدخلنا وإياكم الجنة من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، وقنا عذاب النار وعذاب القبر يا رب العالمين. الكتاب ده بيجيب عن تساؤلات في قضية الموت وما بعد الموت مهمة جدا، فيها أساطير وفيها خرافات وفيها عادات وتقاليد وكلام من البشر وأمثلة شعبية وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ما ينفعش نتكلم بها بكلام الآباء والأجداد والأساطير وما إلى ذلك، إنما لا بد الكلام فيها بدليل لأنها من عالم الغيب اللي احنا مبتلين ومختبرين بالإيمان به. مرحبا فضيلة الشيخ حامد الزيني.
اهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك حبيبي دكتور مصطفى.
الله يبارك فيك. عمالين نتنقل في حديقتك الغناء بين هذه البساتين العلمية والأزهار النورانية، من الصحابة إلى عالم البرزخ، من أين جاءت الفكرة ولماذا، ما الدافع لتأليف هذا الكتاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، زي ما حضرتك تفضلت وجدت أن الحاجة ملحة لخروج كتاب كهذا يجيب على التساؤلات التي تدور في مجتمعات المسلمين حول هذا العالم. هناك طائفة من الناس عجيبة تنكر أصلا وجود هذا العالم، وطائفة تنكر كثير من أبرز تفاصيل وأحداث هذا العالم، وطائفة عندها خرافات موجودة، عندها تطرف وطغيان في سرد الخرافات الموجودة في هذا العالم التي ليس لها أصل.
وبعض الوعاظ للأسف،
نعم،
اللي هم مش من أهل العلم،
نعم،
لكن بيعتمد أسلوب التأثير على عواطف الناس، بيسردوا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان في،
نعم،
في موضوع البرزخ والموت والقبر والحكايات وما إلى ذلك،
نعم،
ده بيروج للمسألة،
نعم،
بلا دليل يعني.
نعم. ووجدت في عصرنا بعض الأعمال التي صدرت تناسب عصرها ووقتها، لأنها كانت ردة فعل على حوادث معينة، أنها تظهر باسم عذاب القبر. عذاب القبر، طب القبر فيه نعيم، لماذا تحصرني في العذاب؟ صحيح؟
صحيح.
فنحن نرفض فكرة التجزئة، لا نريد أن ننظر إلى الإسلام بعين عوراء تمام، ادخلوا في السلم كافة ولا تحصرني في النعيم، نعرض ما جاء. لذلك أردت
اللي هي جناح العقيدة الخوف والرجاء.
نعم، لذلك أردت أن أعرض الكتاب بعنوان سماه القرآن. يعني لابد أن ننطلق دائما من كلام ربنا سبحانه وتعالى. فسميت الكتاب عالم البرزخ، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالآية حددت لي أن هناك عالم اسمه عالم البرزخ، يبدأ بموت الإنسان وينتهي بالبعث. هذه المرحلة التي سيمر بها الإنسان، لأن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى سيمر بمراحل خمس. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في عالم يسمى بعالم الذر، سريعا كده يعني عالم الذر، لأنه كان ذرة في صلب أبيه. قال الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ده بيسميه علماء العقيدة ميثاق الفطرة، والنبي له كلام كتير في هذا الميثاق. ثم ينتقل الإنسان من عالم الذر إلى عالم الأجنة، حينما تستقر النطفة من الأب في رحم الأم. قال الله إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وكل عالم له أحوال تخصه ولمعايير تناسبه، صحيح؟ ثم ينتقل الإنسان من عالم الأجنة بالولادة إلى عالم الدنيا، عالم الشهادة الذي نعيش فيه الآن، ليعيش امتحانا كبيرا في أوامر الله ونواهيه. قال الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم، يعني ليختبركم أيكم أحسن عملا. وبالموت ينتقل الإنسان إلى عالم آخر اسمه عالم البرزخ. بالمناسبة عالم البرزخ ليس هو القبر، القبر محطة من محطات هذا العالم وسنتكلم عنها، تمام؟ لأن عالم البرزخ كبير فسيح، أوسع من هذه الحفرة الضيقة التي تسمى القبر، مع أن القبر فيه أحداث أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس هو العالم، لأن هناك من يموت ولا يتم في قبر أصلا، صحيح؟ هناك من تنفجر فيه قنبلة زي الناس اللي بيبقوا شهداء،
أو يموت غريقا،
أو يموت تأكله السباع في الصحراء، أو الأسماك في الماء، أو يسقط في النار فيحترق فيصير رمادا. أين هذا؟
عالم البرزخ ليس هو
ليس القبر،
القبر
محطة من محطات هذا العالم، لأنه عالم كبير فسيح دخله النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، دخله النبي في حياته وطاف فيه مع جبريل وميكائيل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وبقيام الساعة ينتقل الإنسان إلى دار القرار في الجنة أو النار، اللهم اجعلنا من أهل جنات النعيم. هناك نقطة في غاية الأهمية فضلت الدكتور مصطفى، إيه سبب الخرافات التي انتشرت حول عالم البرزخ؟ وإيه سبب أن الناس تنكر كثيرا من عالم البرزخ؟
لا، وتقول لنا ما أسمح لي دكتور،
أيوة،
بعض من هذه الخرافات،
يعني بعض
عشان الناس تبقى
بعض هذه الخرافات كثيرة
أو أشهرها. يعني
كنا نسمع أن هناك شجاع أقرع في القبر، تمام؟ يحدث كذا، هذا ليس موجودا في
هو
القبر.
الثعبان الكبير الأقرع ده كلام مش صحيح.
لا، ليس موجودا بهذا المسمى، لكن هناك حيات النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنها عذاب لبعض العصاة في عالم البرزخ، حديث عند النسائي وابن حبان عن أبي أمامة وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وهو يطوف في عالم البرزخ أنه رأى نساء تنهش ثديهن الحيات، قال لجبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء اللواتي كنا يمنعن أولادهن ألبانهن، يعني تمنع أولادها في فترة الرضاعة، تمام؟ أشياء كثيرة من الخرافات في عالم البرزخ. يعني بعض الناس يقول أنا لو زرت قبر أبي أو أمي يوم الجمعة أبوي وأمي يسعد والأموات بيتقابلوا من الجمعة وكل واحد يتباهى بالزوار أو في الأعياد، هذا لا أصل له. كل هذه الأحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الميت يسمع الأحياء ولا لا يسمع؟ قضية كبيرة بين أهل العلم يحكمها الدليل. الأصل أن الميت لا يسمع كلام الأحياء له، لأن الله قال وما أنت بمسمع من في القبور، الله الذي يتكلم
من في القبور.
نعم،
لكن يسمع قرع نعال المشيعين.
سنتكلم هنا، تمام، هذا التقييد الذي أو التخصيص الذي خصصه النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول إنك لا تسمع الموتى في كتابه سبحانه وتعالى، بل الصحابة استدلوا بهذه الآيات وهم يتحاورون مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال عن الميت وأنه لا يسمع قرع نعالهم في صحيح مسلم، تمام. إذن كما قال أهل العلم شيخ الإسلام وغيره يتكلمون أن الميت في المجمل لا سماع له، ولكنه يسمع في أحوال، تمام، خصصها الذي قيدها، لا سماع له للأحياء، هو يسمع في عالم البرزخ
المسنونة يعني.
نعم. سؤال لمن؟ سؤال رائع. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، تمام، هل النبي عليه الصلاة والسلام يلقيها على أقوام يسمعونه ويردون عليه؟ تمام. طبعا أنا لا أنكر أن وجود خلاف بين أهل العلم في قضية السماع من عدمها، تمام، لكن النصوص والأدلة التي أميل إليها أنا أن الميت في الأصل لا يسمع. قال لي ربي إنك لا تسمع الموتى، قال ربي وما أنت بمسمع من في القبور، واستدل الصحابة بهذا كما سأذكر. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، تمام، مش سيدنا عيسى قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، صحيح؟ طيب اسمع كده، النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وغيره لافتة جميلة في التشهد استفادها المشاهدين معنا، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا في التشهد في جلسة التشهد بقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. هل مثلا وأنا والشيخ مصطفى جالسين دلوقتي لو احنا صلينا المغرب مثلا وأنا رحت قايل في التشهد كده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مش هقول لك بقى واحد في دولة تانية، لو في حد في مسجد جنبنا هيسمعني وأنا بسلم عليه؟ ما النبي قال سلمتم على كل عبد صالح لله في السماء والأرض، تمام، هو سلام بمعنى الدعاء، يعني ايه اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، السلام بمعنى الدعاء، دعاء الانبياء يوم القيامه اللهم سلم، صحيح. وهذا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا فسرها جميع المفسرين انه دعاء، اللهم سلمهم من كل سوء ومكروه، كانه دعاء. فنحن اذا دخلنا المقابر من السنه ان نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، صحيح، هذا عمل مسنون لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعاء لهم لهؤلاء الأموات. ليس شرطا أن يسمعوا، كل الأحاديث التي جاءت تتكلم في أن العبد إذا دخل المقابر فقال كذا سمع الموت وقالوا كذا، كلها أحاديث أجمع أهل العلم بالحديث أنها لا تصح وغير ثابتة، وكثير منها موضوع ومكذوب ومنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل
صلى الله عليه وسلم. بعض الناس وربما الكثير يعتمد في المسائل دي على الرؤى المنامية، أن أبويا جالي في المنام وقال لي أنا زعلان منك، أنت مثلا جيت ما بتزورنيش أو ما قريت ليش سورة ياسين ولا تبارك الحاجات دي، وتعتبر عند الناس لأنها مرتبطة بالعاطفة والأرحام وحب يعني الموتى، يعني
طبعا
بيعتبرها دليل قاطع وطبعا مسألة
أنا عايش الواقع ده، وأنا من أهل هذه الأمور، يعني عايش وسط الناس، ولكن نحن أمة علم لا أمة حلم، صحيح، نحن أمة علم لا أمة حلم. سبب هذه الأشياء دكتور مصطفى
يعني أحلام، يعني تقصد أحلام
الحلم يعني تمام، كان بقولها مثل مشهور أمة علم أمة حلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. سبب هذا كله أن الأمة الإسلامية غاب عنها الأصول التي لابد أن تسير عليها في التعامل مع الغيبيات. الكون بالنسبة لنا عالم الغيب وعالم الشهادة. عالم الشهادة هو العالم الذي نعيش فيه ونتعامل فيه بمحسوساتنا، نشاهد فيه الأشياء، مش محتاج دليل إن في شيء اسمه السماء، صحيح؟ لذلك الله سبحانه وتعالى
صرف بالعين،
الله صرف العقول وقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، صحيح؟ طيب العالم الآخر اسمه عالم الغيب، باين من اسمه هو عالم غايب عننا، صحيح. عالم الغيب ده شيخ مصطفى ينقسم إلى قسمين، القسم الأول عالم ترك الله سبحانه وتعالى المجال لعقل الإنسان، كلما اتسعت به دائرة العلوم والمعارف يستطيع أن يتعرف على شيء من هذا العالم، وسبب ذلك أن يسهل عليه قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا العالم،
اللي هي الاكتشافات اللي بتقرب الإنسان،
الاكتشافات اللي في الفضاء وفي الأرض وفي جسم الإنسان نفسه،
ما كان غائبا أو
صحيح؟
من الغيب في زمن،
نعم،
يصبح من عالم الشهادة في زمن
الله
آخر.
يقول لنا عن هذا في القرآن سنريهم بالمضارع المستمر، سنريهم آياتنا في الآفاق في الفضاء، كل شوية الناس بتعرف حاجات، صح؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لما نزل قول الله تعالى في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين آدم عليه السلام، عشان الملحدين يسمعونا، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين آدم عليه السلام ثم جعلناه نطفة، السلالة من بعد آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين في الرحم، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. في الزمن ده سنة 610 ميلاديا، القرن السابع الميلادي اللي نزل فيه القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، هل في الزمن ده كان العلم يستطيع أن يكتشف هذه الأمور؟ محدش يعرف عنها حاجة، أمور نزلة آمن بها المؤمنون، صحيح؟ الله سبحانه وتعالى ضربها في القرآن كأمثلة حتى يستطيع الناس اللي ما شافوش النبي، يعني النبي انشق له القمر في عصر النبوة، صح؟ فالناس شافت بعينيها. طب الناس اللي في زماننا اللي ما شافوش النبي، الملحد لما اجي اقول له ربنا قال لي ان انا مش مؤمن بربنا اصلا، اقول له طب النبي يقول لي ما شفتش النبي، صح كده؟ اقول له طب تعالى ده ربنا سايب لي ايه نزلت في القرن السابع الميلادي بتقول كذا. يستطيع العلم ان يكتشفها بسهوله في عصرنا لما يعرف تطور الجنين في بطن امه بهذه المراحل، والنبي يبينها في الاحاديث بالارقام، ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40، تمام؟
ويجي العلم يثبتها بعد
يثبت
ذلك.
هذا فنقول امنت بالله. فتجد القران يقول عن مثل هذه الآيات وغيرها وغيرها، يقول الله إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه
بعد حين. وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا،
صحيح صح كده،
على ربهم يتوكلون.
نعم،
هاخد فصل سريع ونكمل هذه اللطائف حول هذا العالم العجيب التي الذي يعني قيل فيه الكثير والكثير، لكن حان وقت الدليل.
نعم،
فصل سريع ونرجع تاني مع مناقشة كتاب عالم البرزخ مع مؤلف الكتاب فضل الشيخ حامد الزين.
أهلا.
فاصل نرجع لكم.
وإلى السماء قد ارتقى فاهنأ بهذا الملتقى ملتقى.
رجعنا حضراتكم ومع فضل الشيخ حامد الزيني وكتاب عالم البرزخ. ماذا عن عالم ما بعد الموت؟ عالم البرزخ زي ما قال لنا الشيخ قبل الفاصل مش هو فترة مكوث الإنسان في القبر فقط، لا، هذه كلمة تدل عالم البرزخ على معنى أوسع بكثير كثير جدا. فضل الشيخ حامد، كنت بتكلمنا عن مراحل تكوين الإنسان وأن إن ما كان غيبا بالأمس يصبح اليوم
شهادة.
بعد شفنا عالم الشهادة وهكذا.
لكن هناك قسم آخر من عالم الغيب، قلنا أن عالم الغيب قسمين، القسم الأول نستطيع بالعلم والمعرفة أن نتعرف على ما فيه فنؤمن بالله، صح كده؟ القسم الثاني هو قسم لا يستطيع الإنسان بكل الوسائل لا بعقله ولا بغيره أن يتعرف على ما فيه إلا عن طريق شيء واحد فقط اسمه الوحي، والوحي هو ما جاء في كتاب ربنا وما ثبت من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنا أؤكد على كلمة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننحي الخرافات والمنسوبات باطلا جانبا. طيب، ومعلومة مهمة جدا، معلش يا شيخ مصطفى، كثير من الناس يظن أن الوحي هو القرآن فقط، وهذه معلومة خاطئة. الوحي الذي نزل من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن وبيانه، وبيانه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة المسندة التي لا تنفك عن القرآن، ولا نستطيع أن نفهم القرآن بغيرها، لأنها وظيفة النبوة التي قال الله عنها في سورة النحل للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى، لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. وكان التابعون والصحابة يقولون كان الوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما يتنزل عليه بالقرآن. طيب، القسم الثاني من عالم الغيب لا نستطيع أن نتعرف على ما فيه إلا عن طريق الوحي، وهذا القسم هو الذي يترتب عليه الإيمان والكفر والثواب والعقاب والجنة والنار. من هذا العالم عالم البرزخ، يوم القيامة، الميزان، الجنة، النار، الصراط، أسماء الله وصفات الله والملائكة، هذا العالم. تمام؟
نعم.
لذلك الإيمان بعالم البرزخ جزء من الإيمان باليوم الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخرة. واحد يسأل يقول لي طب النبي قال القبر أول منازل الآخرة، رد أهل العلم شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم جزاهم الله خيرا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بما يجري به الغالب في إيه؟ في لسان العرب.
ده رد على إيه؟
على اللي بيقول ليه ما قالش البرزخ تقال القبر، لأن عامة من يموت غالب من يموت يدفنه في قبر، فالنبي بيوضح لهم أن أول مرحلة تودي على هناك يعني أن القبر أول منازل الآخرة.
يعني القبر لا هو دنيا، هو موجود في الدنيا، ولا هو آخرة.
لا، آخرة ما يحدث بداخله جزء من الآخرة، أول منازل الآخرة.
إذن عالم البرزخ هو من عالم
القبر الأخير. من عالم البرزخ. الأحداث التي تدور داخل القبر من عالم البرزخ، لأن الإنسان الطبيعي الذي يموت ويدفن في قبر إذا دخل القبر أتاه الملكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أسودان أزرقان. طبعا في خرافات في وصف الملكين، طبعا كل هذا أزلته في الكتاب وأثبتته ما جاء بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
منكر ونكير
حديث عند أحمد صحيح. حديث رواه أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيه ملكان أسودان أزرقان شديد الانتهار، يقول العبد المؤمن كمان. ليه؟ لأنهما فتنة القبر، امتحان القبر، الامتحان في عالم البرزخ. وبالمناسبة هذه ده آخر امتحان هيمر بالإنسان.
بيسأل سائل، طيب الملائكة نعرف عنهم أنهم أجسام نورانية لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يعني أشكالهم جميلة،
نعم،
فكيف يكون الملكان أسودان أزرقان أو شيء من هذا القبيل؟
الأصل في
هذه خصوصية. صحيح.
كلام رائع. الأصل دايما لفتتك جميلة يا شيخ مصطفى. الأصل في الملائكة أنهم يضرب بهم المثل في الجمال. ماذا قال الناس عن يوسف؟ ما هذا بشر إن هذا إلا
ملك كريم.
صح كده؟ ولكن الملائكة يأمرها الله أن تظهر في الصورة التي أرادها الله. جبريل جاء في صورة إنسان لمريم فتمثل لها بشرا سوية. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الملائكة بهذه الصورة
لوظائف،
لأنها لوظيفة.
يضربون وجوههم وأدبارهم.
لا، دول من الله. دول غير منكر ونكير. دول أعوان ملك الموت،
يعني تتعدد وظائفهم.
الملائكة منكر ونكير داخل القبر أو في عالم البرزخ، أما دول قبل الدخول إلى عالم البرزخ اللي هم يضربون وجوههم وأدبارهم، اللي هم أعوان ملك الموت اللي ربنا قال عنهم توفته رسلنا وهم لا يفرطون، برضو موجود كل ده معنا.
طيب
في
الملائكة داخل القبر، وإذا فتحنا القبر لا نراهم، لكن على أي الأحوال هم في القبر، لكن من يأكله الحيتان في البحر؟
نعم.
ومن تأكله النيران؟ من تنفجر فيه الغام أو قنبلة؟ نعم. وتفتت وبتاع، كيف يأتيه الملكان؟ سؤال مطروح،
سؤال رائع. تمام. وموجود من مات يخرج من الدنيا إلى أين؟
عالم البرزخ.
لا نقول إلى القبر، أحسنت، ما ينفعش نقول إلى القبر، نقول إلى عالم البرزخ، لأن هذا ما قاله القرآن ومن ورائهم برزخ. صحيح. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب على سؤال فضيلتك فيقول كما عند البخاري وغيره: كان في من كان قبلكم رجلا أسرف على نفسه في المعاصي. في رواية أحمد: لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، كان موحدا. فلما حضره الموت قال لأبنائه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني. وتعالوا في يوم كده في هوا ارموا نص في البر ونص في البحر. قالوا له: ليه كده؟ قال لهم: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين.
هل معنى هذا أنه يعني يشك في قدرة الله؟
هو عنده أصل التوحيد، لكن التوحيد مشوش. عنده. ولأنه أصرف على نفسه الدنيا مشوشة، لكن عنده أصل التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما حضره الموت فعل به ما أمر، فقال الله للبر اجمع ما فيك منه، وقال الله للبحر اجمع ما فيك منهم، فإذا هو قائم.
تجمعت أشلاءه
بأمر من الله
كثيرته الأولى.
طبعا. فقال الله: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خفتك. قال: اذهب فقد غفرت لك. ما أرحمك يا الله. لكن الشاهد قدرة الله، كما قال إبراهيم: أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي، ليزداد ويثبت وإيه الإيمان في قلبي. هو إبراهيم لم يشك، النبي قال نحن أولى بالشك من إبراهيم، عمره ما يشك يعني، ولكن إبراهيم أراد أن ينتقل وأن يرتقي من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين.
نحن أولى بالشك من إبراهيم، عشان ما تمرش الجملة كده.
نحن أولى بالشك
يعني
من
لو
إبراهيم،
لو
حد ينفع يشك ما بقاش إبراهيم يبقى إحنا يعني، لكن يعني هذا تنزها، النبي عمره ما يشك يعني طبعا، وتواضعا من النبي ومحبة وإجلالا لإبراهيم عليه السلام. فإبراهيم قال أرني كيف تحيي الموتى، قدرة الله سبحانه وتعالى. فربنا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، تمام، هات أربع أنواع مختلفين، حمامة عصفورة، أربع أنواع مختلفين اجمعهم إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. يقول ابن عباس رضي الله عنه فجاء إبراهيم بأربعة من الطير فذبحهن ونتفريشهن ومزقهن ثم خلطهن ثم نثرهن على رؤوس الجبال. الله قال ثم ادعهن يأتينك
سعيا،
ما قالوش لي يأتينك طيرة، لأن إبراهيم عايز يشوف بعينيه صح، مش هيقعد يعمل كده بقى في السماء جايين له قدام عينيه صح، ثم ادعهن يأتينك ساعية. بعض الناس يفتكر ان الآية هتتقفل واعلم ان الله على كل شيء قدير، لا، الله يقول واعلم ان الله عزيز حكيم، لأن العزيز من أسماء الله له معان كثيرة، أشهرها خمسة في الشرع عندنا، منها الذي لا يصعب عليه شيء ولا يستحيل، كما قال الله سبحانه وتعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، يعني بصعب ولا مستحيل. فاجتمع الطير أمام إبراهيم، فالذي تنفجر فيه القنبلة أو لا يدفن في قبر سيناله من العذاب أو النعيم كما ينال المقبور تماما. وفي نقطة فضلت الشيخ مصطفى، إن ليه بنقول إن القبر مش هو عالم البرزخ؟ لأن الله كتب على الأجساد أن تتحلل في قبورها. هل سينتهي الأمر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم
إلا الأنبياء والمرسلون الشهداء،
يعني إلا الأنبياء
ذكر الدليل.
الشهداء ما عندناش فيهم نص صحيح صريح، لكن عندنا حالات فردية عن شهداء أحد وإيه وبعض الشهداء
يعني.
كأنها توحي بذلك، لكن لا نستطيع أن نجزم في أمور الغيب، نقول لعله. أما الأنبياء عندنا نص صريح عند أحمد وغيره، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما بقية البشر كما في الصحيحين وغيرهما، يقول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يبلى، وفي رواية يأكله التراب، إلا عجب الذنب، آخر عظمة في العمود الفقري. عرف النبي منين؟ هو كان دكتور عظام ولا درس تشريح؟ علمه شديد القوة صحيح؟ صلى الله عليه وسلم. طب تحليلة الأجساد، الإنسان جسد وروح صح؟ والنبي قال لنا في الحديث عند أحمد وأصحاب السنن أن الروح تعود إلى جسد العبد حينما إيه يسأل سؤال الملكين، عشان يسأل سؤال الملكين يعني، أين تذهب الروح بعدما تتحلل الأجساد؟ اللي عايز يعرف يصلي على النبي
صلى الله
عليه وسلم. الله يقول لنا ولا تحسبن، انتبه يا شيخ مصطفى، بعض الناس يقول لك ده عالم البرزخ لم يذكر في القرآن، كذبوا على كتاب الله، ده كلام كثير عن عالم البرزخ موجود في القرآن، لكن الناس لا يقرؤون ولا يعرفون صحيح؟
تمام.
الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء فين؟
عند
ربهم يرزقون، إلى آخر الآيات. الصحابة سألوا النبي عن تفسير الآية فقال كما في صحيح مسلم وغيره، قال إن الله جعل أرواحهم في أجواف طير خضر تعلق بأشجار الجنة وتسرح فيها حيث شاءت وترد أنهارها، لها قناديل معلقة بالعرش تأوي إلى تلك القناديل. طيب عشان كده الشهداء ساكنين بجوار عرش الرحمن، ده يفكرني بإيه بقى؟ لما اهتز عرش الرحمن عند موت سعد بن معاذ، في رواية ابن عمر يقول اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم سعد بن معاذ، عشان هيجاور سعد بن معاذ مع الشهداء يذكرهم بجوار العرش، اللهم اجمعنا بهم يا رب العالمين.
وكلمة أو لفظة عند ربهم يرزقون
توحي بالمعنى، توحي بهذا المعنى. طيب هذا للشهداء، أما عامة المؤمنين أين تذهب أرواحهم؟ أيضا في الجنة، لكن الفرق أن الشهداء ساكنين بجوار العرش،
مقام أعلى.
لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بسند صحيح صححه أهل العلم، ونحن لا نتكلم قلنا في هذا الباب إلا بالقرآن أو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في عامة الأحاديث، قال ثم يعود الجسد إلى ما بدأ منه فيصير ترابا، حديث صحيح، ويجعل الله نسمة المؤمن في جوف طير خضر تعلق بأشجار الجنة وترد أنهارها وتسرح في الجنة حيث شاءت حتى تعود إلى جسده يوم القيامة، حتى تعود إلى جسده فين يوم القيامة.
ليس هذا الجسد، إنما سيبدل جسد المؤمن.
لا، الجسد على مرحلتين يوم القيامة. مرحلة البعث، يبعث كل عبد على ما مات عليه على جسده. أما دخول الجنة والنار على هيئة جديدة وخلقة جديدة كما قال الله في سورة الواقعة: وننشئكم فيما لا تعلمون. ده عايز حلقة لوحدها، وننشئكم فيما لا تعلمون.
عايز حلقات. أنا طبعا الكتاب مش هينفع حلقة واحدة، لكن ده مسح يعني عريض لأفكار الكتاب. أنا برضو سؤال يتعلق أو يعالق بأذهاننا كلنا أو أذهان كثير من المسلمين، مسألة الدود في القبر. يعني هل هذه نراها بأعيننا أحيانا؟ هل هذا من علامات عذاب القبر، ولا دي مسألة مش متعلقة بالله؟
لا، هذا يصدق كلام النبي أن الإنسان تأكله الأرض.
الأرض لم يذكر الدود
في حديث، لكنه حديث غير صحيح. تمام، بيت الوحشة، بيت الغربة، بيت الدود، هذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. تمام، لذلك الناس ما تعودش تتكلم عن القبر بهذه الفظاعة التي يظنها الناس، أن القبر هذا مرحلة. تمام، مرحلة وستبلى فيه الأجساد، لكنه إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ويتسع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وينور الله تعالى له فيه، ويأتيه عمله الصالح في صورة عبد يعني يجالسه، وكذلك العبد الفاجر أو الكافر أو الرجل السوء.
تمام،
معلش في سؤال هنا، احنا قلنا المؤمن جسده بيبلى وروحه بتروح الجنة. طب غير المؤمن بيروح فين؟ الله ضرب لنا مثالا بقوم فرعون في القرآن في سورة غافر، قال الله عن آل فرعون: النار يعرضون علي، أو عن الكفار اللي مع فرعون، لأن في ناس آمنوا وقال رجل مؤمن من آل فرعون، صحيح؟ قال الله تعالى عن الذين كفروا مع فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني صباحا ومساء في النار هم، صح؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني يعذبون في النار قبل قيام الساعة. فين يا رسول الله؟ في البرزخ، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: ونسمة الكافر في سجين، في النار. يعني
إذن كل ما يتعلق بعالم البرزخ أو الموت، يعني الأدلة الصحيحة متوفرة
جدا،
الدليل عليه.
بس
لا مجال للأساطير ولا الخرافات، ولا نزعل نفسنا، ولا ندخل في يعني عوالم وحكايات وخرافات لا أصل لها في دين الله.
والله
احنا في غنى عن هذا.
والله شيخ مصطفى، في عالم البرزخ بالأخص لا أحتاج فيه لكلام أحد بعد قال الله وقال رسول الله. لا أحتاج،
يعني باب مغلق،
مغلق وواضح،
وواضح على وواضح كثير من الأدلة.
نعم.
كان عندي أسئلة كثيرة جدا، لكن الوقت لم يسعفني. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليكم.
آمين شيخ،
شكرا لحضراتكم، نلتقي بإذن الله تعالى حلقة قادمة في الملتقى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
نهر الكلام ترقرقا، من شهده القلب استقى، وإلى السماء قد ارتقى، فاهنأ بهذا الملتقى.